عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. زيلينسكي يلمح إلى أن كييف مستعدة لقبول ضمانات أمنية لروسيا بعيدا عن حلف الناتو. روسيا تقول إنها تلقت ضمانات مكتوبة كطرف في الاتفاق النووي الإيراني لتسمح بإعادة إحياء الاتفاق. أنباء عن إمكانية دعوة مجلس التعاون الخارجي جماعة أنصار الله الحوثي وأطرافا يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على ضرورة مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مواقف الطرفين تبدو أكثر واقعية. وقال زيلينسكي في تسجيل مصور إنه يجب على الجميع العمل بمن فيه ممثل أوكرانيا في وفد المفاوضات مع روسيا، فهذا مهم وصعب، لكنه مهم لكون أي حرب تنتهي باتفاق. الاجتماعات مستمرة وتبدو المواقف التفاوضية أكثر واقعية، وأضاف أنه لا يزال الأمر بحاجة إلى وقت للتوصل إلى حلول لصالح أوكرانيا. من جهته أفاد ميخائيل بودولك مستشار زيلينسكي إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر في 16 من مارس آذار. وكان زيلينسكي قد ألمح إلى حل وسط، حيث قال إن كييف مستعدة لقبول ضمانات أمنية لا تصل إلى حد تحقيق هدفها في المدى البعيد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والذي تعارضه روسيا. في الوقت نفسه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيوفد وزير خارجياته مولود تشاوشأوغلو إلى كل من روسيا وأوكرانيا في مسعى لحل الأزمة القائمة بين البلدين. للمزيد ينضم إلينا من روسيا دكتور عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيفاستوبول. دكتور عمار، بعد تحية أبدأ هل يحاول زيلينسكي بذلك تقديم ضمانات لروسيا من أجل وقف الحرب؟
سيدي الكريم، لا أعتقد أن زيلينسكي اليوم يعني يمتلك مثل هذا القرار، يعني حتى ضمن نطاق المنظومة السياسية الأمريكية ناهيك يعني عن الهيمنة على القرار السياسي الأمريكية. باعتقادي اليوم يعني هذه التصريحات المتضاربة والتي رأيناها خلال يعني الأسابيع الماضية هي يعني تعبر عن حالة يعني غير توازنية في نفس يعني الرئيس زيلينسكي. الارتباك في المنظومة السياسية يعني الداخلية، وثانيا يعني هي مسألة التعويل على الوقت يعني من قبل الولايات المتحدة والمعسكر الغربي لتمديد أمد هذه الأزمة، وذلك في انتظار يعني لارتداد العقوبات الاقتصادية ومن ثم يعني الانتقال إلى مرحلة أخرى ممكن أن تكون يعني تفاوضية، ولكن على أساس يعني إضعاف روسيا وإضعاف موقفها التفاوضي. اليوم يصرح عنه يعني زيلينسكي يعني الطرف الأوكراني نراها كلها يعني ضمن نطاق العاطفة السياسية والتي هي يعني متوجهة إلى الرأي العام الغربي يعني أو الدولي بشكل عام لتأجيج أو لتبرير ما يجري في الأسواق يعني الأوروبية والبورصات يعني وهذا الهيجان من الأسعار، لأنه نحن الآن يعني أمام وكأنها يعني حرب وجودية، يعني إما الحرب مع روسيا أو نتحمل يعني نوعا ما. فلذلك هناك توظيف سياسي من قبل يعني الغرب للأداة السياسية وهي متمثلة اليوم يعني في رمز زيلينسكي، فلذلك نراهم اليوم يعني يجد به إلى البرلمانات الأوروبية إلى كل اجتماع أوروبي أو غربي ليون يعني هذا الخطاب الاستجدائي وكأن يعني أوكرانيا تموت وأنهم في نفس الحالة يعني هم يشجعونه أو يعني يدعمونه الدعم المعنوي والعسكري والمالي. فلذلك لا أعتقد أنه ممكن أن تغير يعني حالة ما في يعني من هذا المربع الإعلامي الموجه الذي نراه.
الجانب الأوكراني يثني على المفاوضات ويصفها بالإيجابية، فماذا أنتجت رغم أنه يوجه إليها باستمرار اتهامات؟
لا شيء جديد في الكريم، يعني هذا هو يعني الخطاب المتناقض، يعني المبني فقط على مسألة واحدة وهي يعني العاطفة السياسية، ويظهر نفسه أنه رجل سلام ويريد الحفاظ على الحالة يعني المجتمعية أو على المجتمع الأوكراني. المسألة يعني باتت واضحة، هو توظيف يعني سياسي إعلامي فيما يتعلق يعني في المفاوضات. الكل يعني بات يعلم باعتقادي أن المعادلة هي أكبر من هذا الذي المشهد الذي نراه. يعني الأزمة هي ليست روسية أوكرانية، هي ما بين يعني روسيا وانضمام المعسكر الغربي حول الاستقرار الاستراتيجي، حول الضمانات الأمنية، حول تمدد يعني حلف الناتو. لذلك يعني رأينا هذه التفاعلات وقد وصلنا لهذا المشهد العسكري، وقد قالها يعني بوتين صراحة أنه نحن ذهبنا إلى هذه العملية قصرا، وذلك بعد استنفاذ كل الأدوات والوسائل الدبلوماسية والتفاوضية. لذلك اليوم يعني لا يجب يعني أن نختزل المشهد يعني الدولي كله فقط في هذه يعني العملية العسكرية الخاصة، والتي أراها تؤدي يعني المهام وتفرض يعني الواقع السياسي الذي كان يجب أن يكون قبل بدء هذه العملية. وأعني هنا يعني تطبيق اتفاقية مينسك من خلال يعني البند الأساسي بها، وهو الوضع الخاص لمنطقة الدنباس.
وزير خارجية تركيا يزور الجانبين، فهل الوساطة الخارجية أي تأثير وخاصة من قبل تركيا؟
لا أعتقد أنها ممكن يعني أن تؤثر، رأينا وساطات والرغبات يعني في التوسط، لكن يعني حتى تركيا أو حتى إسرائيل يعني وهناك أطراف أخرى، هذه لا تعتبر يعني أطراف في المعادلة. يعني حتى وما رأيناه في تركيا يعني من خلال لقاء الوزير لافروف وبلينكين، يعني تركيا هنا دورها لم يكن يعني دورا تفاوضيا، بل كان يعني بشكل منصف لا أكثر ولا أقل. اليوم يعني المنظومة الغربية وخاصة الولايات المتحدة لا تريد يعني خوض هذه المفاوضات، هي بانتظار يعني ضعف الموقف التفاوضي الروسي من خلال العملية الاستنزافية التي يعني تجري الآن في أوكرانيا. ولكن يعني على المستوى العلاقات الدولية، هذه يعني الوساطات والرغبات وفي الوساطة سنراها يعني متكررة، وهي كتقليد يعني دبلوماسي. وطبعا دائما يعني روسيا منفتحة على التفاوض، ولكن يعني ليس التفاوض لأجل التفاوض. رأينا الشروط المسبقة، ولغاية الآن يعني بالنسبة للطرف الأوكراني يعني هذه مسألة واضحة أنه لا يريد، لا يمتلكون نافذة القرار السياسي أولا، وثانيا من جهة أخرى يعني الشروط الروسية هي واضحة جدا ولن تتغير يعني باعتقادي، ولن تتغير يعني خلال الفترة السابقة، لأنه الحديث عن المسار الدبلوماسي والتفاوض يجب يعني أن يكون قبل العملية العسكرية، ولو أهدف هذه يعني إلى نتائج إيجابية تربي الطرفين يعني قبل 24 شباط باعتقادي لكانت يعني هذه العملية العسكرية. فالمثل يعني اليوم يعني ضع الغرب في المربع الإعلامي أنه يعني عملية عسكرية يجب وقف إطلاق النار، ولماذا يعني لم تتخذوا هذه المواقف قبل بدء هذه العملية العسكرية؟ لماذا الطرف الأوروبي الضامن لاتفاقية مينسك لم يضغط على كييف لتطبيق هذه الاتفاقية؟ ولما رأينا يعني كل هذه المشاهد التي هي يعني مؤلمة للجميع، حيث يعني الشعب هنا للأسف الشديد يعني يجعلونه الكتائب النازية، كتائب الأزوب الأيتام والقطاع الأيمن، يعني يجعلونهم دروعا مدنيا، ونرى يعني هذه المعاناة. فالمثل اليوم يعني هي مناطة الرأي والقرار يعني الغربي خاصة الولايات المتحدة، لكن ممكن أن نرى يعني أن هناك بعض يعني ليس انشقاقات ولكن تفصل في هذا الاختلاف يعني الغربي من خلال يعني عملية الارتباك في الأداء العقوباتي من قبل الغرب.
قالت روسيا إنها تلقت ضمانات مكتوبة بأنها تستطيع القيام بعملها كطرف في الاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أن موسكو سوف تسمح بإعادة إحياء الاتفاق المبرم في 2015. وطلب لافروف في 5 مارس/آذار ضمانات قوية بأن التجارة الروسية مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا. وبموجب الاتفاق الذي يسمى رسميا خطة العمل المشتركة الشاملة، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبة الاقتصادية المفروضة عليها. وقال لافروف: تلقينا ضمانات مكتوبة وهي مدرجة في متن نص الاتفاقية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، ويوجد في هذه النصوص دفاع قوي عن كل المشروعات المذكورة في الاتفاق النووي. كما نفى لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين عبداللهيان بموسكو أن روسيا كانت عقبة في طريق إحياء اتفاق 2015. للمزيد ينضم إلينا من إيران الكاتب والمحلل السياسي السيد صالح القزويني. أستاذ صالح، بعد التحية، بداية، هل كانت هناك محاولات للوقيعة بين روسيا وإيران بشأن الاتفاق النووي؟
بلا شك كان هذا هو الهدف الرئيسي من يعني رفض الولايات المتحدة الأمريكية في البداية ما طالبت به موسكو بشأن تقديم ضمانات على بشأن علاقتها مع إيران. طبعا إيران أساسا لا تنكر علاقتها، لا تتنكر لعلاقتها مع روسيا، وأعتقد أنه العلاقة بين البلدين أقوى مما أن تكون الولايات المتحدة التي لا تثق بتاتا إيران بها أن تتمكن من إيجاد خلاف أو هو في هذه العلاقات. لا شك أنه صدرت بعض التعليقات أو بعض المآخذ من قبل بعض الإيرانيين، سواء كانوا سياسيين أو عموم المواطنين الإيرانيين. يعني كان التصور أن روسيا تريد أن تأخذ الاتفاق النووي رهينة لحل خلافاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن مهما يكون إيران يعني من أسس سياستها تجاه دول العالم، وخاصة الدول المجاورة والدول القريبة لها، هي أنها لن تسمح بإثارة أي مواضيع أخرى للتعكير بهذه العلاقات. يعني روسيا التي إيران التي نسقت كل سياستها مع روسيا فيما يتعلق بخطوات الاتفاق النووي، من المؤكد أنها لن تتخلى عن روسيا في اللحظات الأخيرة. وحتى لو كانت هذه العقوبات باقية ولم تقدم الولايات المتحدة ضمانات بهذا الشأن، فإن إيران لن تستجيب للعقوبات الأمريكية وتواصل علاقتها، وخاصة علاقتها السياسية وعلاقتها الاقتصادية مع روسيا. لذلك ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه لن يؤدي إلى شيء.
كيف يمكن أن يكون شكل الضمانات التي تحدث عنها لافروف؟
إذا كان الأمر يتعلق بين إيران والولايات وروسيا، الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف إيران، يعني بالتالي هي إذا فرضت عقوبات على روسيا كانت تأمل من إيران أن تلتزم بهذه العقوبات وتنهي علاقتها مع روسيا، العلاقة الاقتصادية. ولكن بما أنه تعلم جيدا الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران لن تلتزم بتاتا بهذه العقوبات، يعني هناك شيئان. الشيء الأول هو علاقة هذه الشركات أو علاقة روسيا مع إيران، وعلاقة روسيا والشركات الروسية مع الغرب. إذا كان الأمر يتعلق بهذه العقوبات، علاقة الشركات مع الغرب، فهذا أمر متروك للغرب ومتروك للولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يتعلق بإيران، إيران من المستحيل أنه أنه تقطع علاقتها مع روسيا، سواء الشركات الروسية، القطاع الخاص الروسي أو القطاع العام الروسي.
إذن هل نستمع قريبا لخبر إتمام الاتفاق النووي؟
يعني من المفروض أنه يكون ذلك. يعني كانت آخر رقبة وضعتها الولايات المتحدة في هذا الاتفاق هي قضية الطلب الروسي، واعتبرت أن ذلك يعرقل الاتفاق. بما أنه حلت هذه المشكلة، فمن المفروض أنه ليست هناك عقبة أمام هذا الاتفاق.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار للحوثيين في صنعاء محمد علي الحوثي إن ما يثار في الإعلام عن دعوة المجلس الخليجي للحوار هي في الواقع دعوة الرياض، والرياض طرف في الحرب وليست وسيطا. كان مسؤولا خليجيا قال لرويترز إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة أنصار الله وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وقال المسؤولان إن المسؤولين الحوثيين سيكونون ضيوفا على نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون في مقر المجلس بالرياض بضماناته الأمنية إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات المقرر أن تتم في الفترة من 29 من مارس أذار إلى 7 من أبريل نيسان. للمزيد ينضم إلينا من اليمن السيد توفيق الحميري، عضو اللجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله. سيدي، بداية بعد تحية بالطبع، هل رد أنصار الله يعني رفض الدعوة أم أنها مجرد ضغوط على التحالف؟
بداية هذه ليست دعوة حتى تقابل برد أو برفض أو بإيجاب أو بقبول، كونها أتت من الطرف المعتدي نفسه، بمعنى أن الرياض تحاربنا، والرياض تريد أن تفاوضنا، والرياض تريد أن تكون وسيطا، والرياض تريد أن تكون أيضا المفاوضات فيها. فعن أي دعوة يتحدث هؤلاء؟ هذه أشبه باستفزاز حقيقة. نحن نقرأها بأنها مجرد استفزاز، وربما يكون أو تكون الوفود المفاوضة إليها هي صواريخ البركان وذو الفقار وحملة جديدة من الطائرات المسيرة. أعتقد بأنه لا شيء يفهمه أو تفهمه الرياض سوى هذه اللغة. هم يحاولون الاستخفاف بدماء اليمنيين رغم المتغيرات الأخيرة والأحداث الأخيرة، إلا أن الرياض لم تستوعب، ما تزال قاصرة عن استيعاب ما يدور حولها وما يحاك ضدها حتى من قبل أمريكا التي ستتخلى عنها خلال تعرضها لأي ضربات موجعة في المرحلة القادمة، وقد تخلت عنها وهي تكذب عليها بشكل مستمر.
وهل يمكن أن تتدخل إيران خاصة مع ما يأتي من إشارات إيجابية منها في مفاوضاتها مع السعودية لإقناع جماعة أنصار الله بالمفاوضات؟
إيران هي تحدثت بشكل مباشر مع السعودية عند المفاوضات الإيرانية السعودية التي كانت العراق وسيط فيها، وقالوا بخصوص الشان اليمني بإمكانكم أن تتفاوضوا مع أنصار الله بشكل مستقل، وبمعنى عودوا إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هكذا قالها الإيرانيون في مفاوضات السعودية الإيرانية في بغداد التي عقدت خلال الأشهر المنصرمة.
ولماذا توقفت المساعي العمانية للوساطة في حل الأزمة؟
الأحداث الأخيرة أكدت أنه مجلس الأمن والمجتمع الدولي ليسوا إلا يعني من يمارس العدوان على الشعب اليمني، غطاء فقط لهذه الجرائم لا أكثر. أدركنا تماما بأن المرحلة القادمة لن يرفع أو لن يحقق السلام. الشعب اليمني سوى السلاح وانتزاع هذا السلام بقرار يمني باستقلال، أولا لا بد من استقلال الجمهورية اليمنية على كافة أراضيها، ثم بعد ذلك يتحقق السلام من خلال رفع العدوان وكسر هذا الحصار. هذه هي المساعي الجادة التي تحقق السلام لليمين. غير ذلك لا يمكن أن يحقق السلام من يعتدي علي أو من يعتدي على أبناء الشعب اليمني ويواصل إجرامه وعدوانه على أبناء الشعب اليمني طيلة 8 سنوات التي نحن والسنة 7 سنوات والسنة 8 التي نحن على مشارفها.
والآن جولة حول العالم. شدد مدير جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية سيرغي ناريشكين على أن مصير روسيا ومستقبلها يتم تحديده حاليا، مؤكدا أن البلاد لن تتقاعس أبدا في ضمان سيادتها. قالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات مكافحة الإرهاب فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة تطاوين جنوب البلاد، وأضافت أن الخلية التي تضم 6 عناصر كانت تخطط لصناعة متفجرات لشن هجمات، وكانت تستقطب شبانا من المنطقة. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه يحتاج حوالي $100 مليون للاستمرار في تقديم خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة لنحو 1.3 مليون امرأة يمنية في عام 2022. أفادت قوات خفر السواحل الأمريكية بأن سفينة الحاويات إيفر فورد عالقة حاليا في خليج تشيسابيك بالقرب من بالتيمور، وذلك بعد قرابة عام من إغلاق سفينة أخرى تشغلها نفس الشركة قناة السويس عندما عالقت ل6 أيام. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. زيلينسكي يلمح إلى أن كييف مستعدة لقبول ضمانات أمنية لروسيا بعيداً عن حلف الناتو. روسيا تقول إنها تلقت ضمانات مكتوبة كطرف في الاتفاق النووي الإيراني لتسمح بإعادة إحياء الاتفاق. أنباء عن إمكانية دعوة مجلس التعاون الخارجي جماعة أنصار الله الحوثي وأطرافاً يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض. والآن إلى أخبار الاقتصاد. قالت شركة اتحاد اتصالات موبايلي السعودية إن مجموعة اتصالات الإماراتية قدمت عرضاً لزيادة حصتها في الشركة السعودية إلى 50% زائد سهم. وقالت موبايلي في بيان البورصة إن مجموعة ENM التي كانت تعرف باسم اتصالات اقترحت سعراً يبلغ 47 ريالاً أي ما يوازي $12.53 للسهم في إطار عرض شراء جزئي مشروط. وأضافت أن عرض الشركة ومقرها أبوظبي يأتي متماشيا مع أهدافها الاستراتيجية لتوسيع وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية. ذكرت إحصاءات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية زاد بوقع 6.7% خلال الربع الرابع، بينما بلغت نسبة الزيادة الإجمالية مقارنة بالعام الماضي 3.2% بما يتسق إلى حد كبير مع تقديرات حكومية سابقة. وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن النمو الفصلي يعود بالأساس إلى ارتفاع نسبته 10.9% في الأنشطة النفطية، بينما زادت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.1%، كما زادت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.4% خلال الربع الرابع. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه استرليني لإيران، لكنها أشارت إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في 2021 نقلا عن مسؤولين إيرانيين لم تسمهم قولهم إن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازنين زغاري راتكليف سيتم الإفراج عنها فور رد هذا الدين. وقالت تروس لقد جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل دفعه، مضيفة أن فريق بريطاني موجود في إيران. قال مصدر مطلع بقطاع النفط إن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الإيراني الخفيف للمشترين الآسيويين عند علاوة $4.7 للبرميل فوق متوسط عمان دبي لشهر أبريل نيسان بزيادة $2.05 مقارنة بالشهر السابق. والآن أخبار الرياضة. أطاح أتلتيكو مدريد بمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتأهل إلى دور الثمانية بعد أن سجل له البرازيلي رينان لودي بضربة رأس في الدقيقة 41 ليفوز في استاد أولد ترافورد بمجموع المباراتين 2-1. وجاء الهدف عكس سير اللعب حيث صنع يونايتد الفرص الأخطر رغم أن فيليكس سجل هدفا قبل ذلك لكنه ألغي بداعي التسلل لصالح الفريق الزائر. قال نيلسون فيرزمو مدرب بنفيكا إن فريقه كان يؤمن دائما بقدرته على تخطي عقبة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى مع تأخره مرتين في النتيجة في مواجهة دورة 16 وغيابه عن أفضل مستوياته. وأحرز المهاجم داروين نونينز هدفا في الدقيقة 77 ليفوز بنفيكا بشكل مفاجئ 1-0 خارج أرضه على أياكس ويبلغ دورة 8 في دوري أبطال أوروبا. وارتقى مهاجم أوروغواي أعلى من دفاع أياكس وسجل هدف المباراة الوحيد في ملعب يوهان كرويف ليمنح بنفيكا التفوق 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وكانت هذه نتيجة مفاجئة بالنظر إلى أن أياكس فاز بكل مبارياته في دور المجموعات. تأهل التعاون السعودي والشارقة الإماراتي إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بينما ودع بنياس المسابقة بخسارته في الدور التمهيدي للبطولة. وجاء تأهل التعاون بعد فوزه 5-4 بركلات الترجيح على ضيفي الجيش السوري بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 1-1. وسيشارك التعاون ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار الدحيل القطري وسيبهان الإيراني وبختكور الأوزبكي. وفي الإمارات تأهل الشارقة للمشاركة ضمن المجموعة الأولى إلى جوار أندية الهلال السعودي حامل اللقب وريان القطري والاستقلال من طاجكستان بعد فوزه بركلات الترجيح أيضا على الزوراء العراقي. وفاز الشريق على أرض 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بتعادل 1-1. كما خسر بنياس الإماراتي على أرض 2-0 أمام نساف الأوزبكي ليودع المسابقة. ويتأهل الفريق الزائر للمشاركة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أندية السد القطري والفيصلي السوداني وكذلك الوحدات الأردني. تغلبت سيمونا هاليب على مواطنتها الرومانية سورانا كريستيا 6-1 و6-4 لتبلغ دور الثامنية في بطولة انديان ويلز للتنس للمرة الخامسة. وفازت المصنفة الأولى على العالم سابقا التي أحرزت اللقب قبل 7 سنوات بالمجموعة الأولى بمساعدة منافستها التي ابتليت بالأخطاء. وتقدمت كريستيا 2-0 في بداية المجموعة الثانية لكن هاليب الحاصلة على لقبين في البطولة الأربع الكبرى انتفضت وحسمت انتصارها. وتلتقي هاليب بعد ذلك مع بيترا مارتيتش التي فازت 7-6 و6-4 على التشيكية لودميلا سامسونوفا. والآن مع سبوتنيك بريك. أصدرت وزيرة الثقافة المصرية قراراً بإسناد رئاسة مهرجان القاهرة السينمائية الدولي للممثل حسين فهمي خلفاً للمنتج والسيناريست محمد حفظي. وبذلك يعود فهمي البالغ من العمر 81 عاماً للمنصب الذي شغله من قبل 4 سنوات من عام 1998 وحتى 2001 على رأس أكبر وأعرق مهرجان سينمائي مصري مصنف ضمن الفئة الأولى من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. ورحب بالقرار عدد من النجوم المصريين الذين بدروا بتهنئة فهمي على العودة للمهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى مستوى النقاد قال البعض إن الاختيار جاء على عكس توقعهم بالدفع بالدماء الجديدة، فيما أكد آخرون أن فهمي هو جهة مشرفة للمهرجان الرسمي للدولة خاصة بعلاقاته الطيبة بالفنانين في الداخل والخارج. وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت في وقت سابق عن إقامة الدورة 44 في ديسمبر كانون الأول. أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش موعد الدورة المقبلة في الفترة من 11 وحتى 19 من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد توقف دام 2 بسبب وباء كورونا. وقالت إدارة المهرجان في بيان أن الدورة 19 ستقام وفق نسق يراعي تطور الوضع الصحي في المغرب والعالم. وكان المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات السينمائية في المغرب وأفريقيا قد توقف 2 متتاليين بسبب الوباء على غرار عدد من المهرجانات المحلية والعالمية. بألوان زاهية ورسوم فريدة يأمل فنانون في تسليط الضوء على فن الرسم على الجدران المعروف بالجرافيتي في الإمارات وتشجيع مزيد من الفنانين على خوض التجربة. حضر برايان غارسيا المعروف أيضا باسم المستعار تازروك إلى دبي للمشاركة في مهرجان ريثميك آرت للفنون التي تستمر فعالياتها لمدة أسبوع ويهدف إلى نشر وتعزيز الأفكار الجديدة في الإبداع والتصميم. يضم المعرض ورش عمله ومعرض تفاعلية وأعمالا تصويرية وعروضا حية، وفي إطار الحدث السنوي تعرض أيضا لوحة كبيرة من القماش لتشجيع المارة على وضع لمساتهم الخاصة للعمل الفني باستخدام فن الجرافيتي. كشف مركز رصد النزوح المحلي في المكسيك أن الآثار السلبية لتغير المناخ دفعت حوالي 100,000 مكسيكي إلى مغادرة مدنهم الأصلية منذ بداية العام. وأوضح المركز في تقرير بهذا الشأن أن تغير المناخ أصبح ثالث سبب للنزوح الداخلي في المكسيك بعد الفقر والعنف. أبرزت المؤسسة الحكومية أن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير وموجات الجفاف والحرائق تدفع عددا أكبر من المكسيكيين إلى مغادرة مدنهم الأصلية، ويتوقع أن يرتفع عدد النزاحين هذا العام إلى 110,000. كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن المشاريع التي تم اختيارها للمشاركة لبرنامج التدريب والتطوير بالتعاون مع تورينو فيلم لاب دعما للمواهب الجديدة. المزيد في هذا التقرير. أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن المشاريع التي اختيرت للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر لعام 2022 التي تضم أصواتا ومواهب جديدة ستشارك في برنامج تطوير وتدريب مكثف بالتعاون مع تورينو فيلم لاب، وذلك ضمن التزام المهرجان بدعم الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية. وفي دورة برنامج المهرجان الذي يقام في السعودية يقدم المعمل 5 ورش عمل جرى تصميمها جميعا خصيصا لتزويد المشاركين فيها بالمهارات المعرفية والعملية التي تساعدهم على الانطلاق في عالم السينما، حيث تتواصل أنشطة البرنامج على مدار 8 أشهر وتغطي جميع مراحله العملية والإنتاجية، على أن تختتم فعاليات المعمل خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي ستقام في جدة من 1 وحتى 10 ديسمبر كانون الأول من هذا العام. والمشاريع التي اختيرت هي 6 من السعودية و6 أخرى توزعت بين مصر والجزائر ولبنان، فيما تشكل المواهب النسائية في مجالات الإخراج والإنتاج والتأليف 50% من أعداد المشركين إجمالا. وتسعى المملكة بذلك لتكون المركز السينمائي الأول في المنطقة، حيث يواصل قطاع السينما فيها تحقيق نمو هائل، كما نجحت السعودية في اجتذاب العديد من الإنتاجات العالمية التي جرى تصويرها في المملكة، ما يشكل بدوره فرصة مثالية لتطوير المواهب ودعم صناعة السينما المحلية والإقليمية. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. زيلينسكي يلمح إلى أن كييف مستعدة لقبول ضمانات أمنية لروسيا بعيدا عن حلف الناتو. روسيا تقول إنها تلقت ضمانات مكتوبة كطرف في الاتفاق النووي الإيراني لتسمح بإعادة إحياء الاتفاق. أنباء عن إمكانية دعوة مجلس التعاون الخارجي جماعة أنصار الله الحوثي وأطرافا يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض. ومن أخبارنا الاقتصادية، شركة اتحاد اتصالات السعودية تقول إن مجموعة اتصالات الإماراتية قدمت عرضا لزيادة حصتها في الشركة السعودية إلى 50% زائد سهم. رياضيا، أتلتيكو مدريد يطيح بمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويتأهل إلى دور الثمانية. انتهت الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.